بص انت حواليك كده هتلاقي اولادك قاعدين حواليك، بس اسمه عبد الله واسمه حاتم واسمه مسعود سبحان الله، لكن هو ابنك اه ابن بسيوني وابن عبد الموجود نعم، لكن نسبه التربوي مجهول، نسبه الفكري مجهول، نسبه العقدي مجهول. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، وعدنا ويعني تلقينا من احبتنا من المشاهدين والمشاهدات ابنائنا وبناتنا في كل مكان، نكمل ما درس الجمعه الماضيه ونحن نتحدث عن نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحضان مكة، وتنقله بعد وفاة أمه إلى بيت جده عبد المطلب، ثم إلى بيت عمه أبو طالب. اليوم إن شاء الله يعني نوفي ما وعدنا ونكمل جزء، ولكن أريد أن أخذ زاوية محددة في السيرة العطرة والمضيئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونسقط على الواقع. أوجه في البداية يعني كلمة لأمة التي أنا منها، هذه أمة الإسلام الأمة العظيمة التي قال فيها رب العباد كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وجهي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم. أمتي، كم من غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي، كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار الألم؟ ربما معتصماه انطلقت ملء شفاه البنات اليتمي، ربما لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي، كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا تلوم الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. رحم الله شاعرنا الكبير عمر أبو ريش عندما هتف في الأربعينات من القرن الماضي بهذه الأبيات التي تعبر عنا جميعا. أرى يعني من أصعب الفترات التي مرت على سيدنا رسول الله يعني في علمي القاصر، أصعب فترة مرت برسول الله عليه الصلاة والسلام، هي فترات عصيبة مرت به، لكن هذه أصعب مرحلة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو وأمي وفداء أبي وأمي، أنه مرت عليه صعبة جدا لفترة انقطاع الوحي على مدى 40 يوما. هذه سبحان الله، لدرجة أن قريش هللت، ولقد ودع رب محمد محمدا وقلاه، قلاه يعني كرهه. يا الله، قال شاعرنا ولابن عم على ما كان من خلق فأقليه ويقليني، يعني يكرهني ويبغضني وأبغضه، يعني رب محمد يعني ودع محمدا وتركه وقلاه أي كرهه. دي كان أنا أرى أصعب مدة مرت وفترة بسيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، يعني 40 ليلة واربعين يوم واربعون ليلة واربعون يوما. انا اتخيل الوحي انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. طيب، انا عايز اخذ هذه الفترة واوقعها على واقعنا المر. تخيلوا انتم كأننا كأمة من 4 قرون كأن الوحي في انقطاع بيننا وبينه كأمة، يعني وانقطع 40 يوما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولا الآخرة خير لك من الأولى إلى آخر السورة. فترة انقطاع الوحي عن رسول الله، لك أن تتخيل نحن الدين قد كمل، والرسول أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تخيلوا أنت عندنا وحي، يعني كما قال شوقي في آخر إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله من عرفاتي، يعني في آخر قال بأيديهم على الأمة، يعني بأيديهم ونوران كتاب وسنة فما بالهم في حالة الظلمات. تمت النعمة وكمل الدين وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن لما يغيب الوحي عنا أو نعطي ظهرنا للوحي الذي نزل على رسول الله، سواء الوحي الأعلى الذي أنزل عليه بواسطة جبريل أو الكلام الذي جاء منه وخلقه وسلوكه وتطبيقه للكتاب والسنة وما دلنا عليه من خير عليه الصلاة والسلام، انقطاع الأمة عن الوحي، انقطاعها عن شرايين حياتها كأن كائن حي أو إنسان أوقفت قلبه. الوحي كيف يعني؟ من 170 سنة أو أكثر، سنة 1835 في 2 فبراير وقف تومسون ماكويل، هو رجل يسمى في التاريخ مهندس تغيير المناهج العلمية والتربوية والمدرسية في المستعمرات البريطانية، وقف أمام مجلس العموم في هذا الوقت وقال أنا تجولت في الهند شمالا وجنوبا شرقا وغربا ورأيت آثار الحضارة الإسلامية للمغول هناك، فما رأيت متسولا في أرجاء الهند ولا حدثت سرقة واحدة. طب وبعدين؟ قال هذه قيم الإسلام ونحن لا نريد أن يعني سبحان الله نلوي ذراع الحقائق ونغير تغيير مفاجئ لهذه القيم، لكن اضربوا هذه الأمم في عمودها الفقري. كيف يعني؟ نجعل سبحان الله الآداب والأفكار والأشعار والثقافات والأوروبية والبريطانية نحلها، نعمل إحلال وإبدال، نحلها بالتدريج مع مكان المناهج العربية والإسلامية والفكرية التاريخية للقيم الإسلامية وخلقه، وبعدين نطلع جيل يرى أن كل شيء أجنبي أحلى من أي شيء محلي، ويشعروا أن الرف اللي عليه شوية كتيبات بالإنجليزية أو بالثقافة الغربية أفضل من كل المراجع التي تربى هو عليها. يطلع جيل آخر لا علاقة له بحضارة الإسلام ولا بقيم الإسلام. يعني أنت ترى الآن يا الله التراث الروحي والثقافي، إذا قلت لولدك في الثانوية العامة مثلا يعني أو في الجامعة في قسم مثلا إدارة الأعمال أو في أي 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 تخصص، يعني تقول له من القائل مثلا مكرر مفرر مخبر مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي له أي طلا ظبي وساق نعمة وإرخاء سرحان وتقريب تدفني. يوصلك أبابا في إيه ده كويس، لو قال لك أبابا يا داد يا مام داد في إيه، تعالى أنا أقول لك أنا على المسرحية بتاع شكسبير وإيه، وإذا نطق الإنجليزية بالأكس يعني ولد متربي في أكسفورد، يعني مولود هناك جينات أكسفوردية، ويظن أن في هذا هو التقدم كله. شوف أحكي لكم حكاية. السفير البريطاني في الهند في سنة 49 راكب مع القنصل في نيودلهي العاصمة، وبعدين ماشيين فوجدوا شاب هندي يبدو متعلم بيضرب البقرة. البقرة عند الهندوس مقدسة، يعني خبر أبيض. فنزل أوقف السفير السائق قال انتظر والقنصل نظر للسفير اللي لابس بدله ريدنجوت وشياكة البريطانيين والمراسم, وراح يمسح على جسد البقره وسبحان الله ويربت على ذيلها, فسبحان الله بالت البقره عليه, فاخذ اعزكم الله بول البقره يضع على راسه وعلى البدله التي الزي الذي يلبسه. القنصل في حاله ذهول, وقف الهنود المساكين يقول يا سلام, شوف راجل بريطاني ويبدو سفير ولا شيء, لان العالم المملكه موجود على التاع, ورغم ذلك يحترم قيمنا. فلما رجع للسياره تعجب القنصل قائلا للسفير, سيدي ما الذي صنعت؟ قال هذا من الجيل يبدو المتعلم الذي بدات عقيده عباده البقر يعني تتبخر عنده, ولو تركنا يعني سبحان الله هذا ليوقظ الشعب الشعوب التي تعبد اشياء بهذا المنطق, ربما هذه الشعوب لا تكون اسس في القيادة, ما تكونش ايه اسلس واسهل في القيادة. فاحنا خلينا احنا نخلي الغوغائية والسوق والدهماء يقتنعوا ان احنا نقدر مقدساتهم. فانظر الى النظرة, شوفوا لما الوحي يكون حاضر بيننا. نحكي حكاية بسيطة, كان رحمة الله عليه اظن مخرج مشهور مصطفى العقاد رحمة الله عليه, هو اللي عمل فيلم الرسالة, وكان ركز فيها على شخصية سيدنا حمزة, وطبعا يعني للأسف المهم يعني. وهو جالس في الفندق اظن كان في طرابلس صوروا الفيلم يعني, وجد كهربائي ذو بشرة سوداء بيتنقل, فنادى عليه فاختاره ان يقدم شخصية وحشي اللي كان عبد عند هند بنت عتبة الذي قتل حمزة في احد رضي الله عنه, فاختاروا شخصية انه ده يمثل شخصية وحشي, كان يبدو الله يرحمه كان اسمه علي سالم هذا الفني الكهربائي. لما امه المرأة الفطرية علمت ان ابنها قام بهذا الدور وقتل حمزة طردته من البيت ورفضت ان يدخل, ولولا ان الجيران وبعض العلماء سبحان الله اجتمعوا عندها واقنعوها انه هو ابنها علي سالم ده لم يقتل حمزة ده يعني زي بيقولوا بالعامية كده وكده يعني, فقبلت ان يعود الى البيت مرة اخرى عند وجود الايه عند وجود الفطرة عند وجود الفطرة. اذكر ان 30 مبشر من دول بعض دول الاسكندنافية ذهبوا الى بعض الغابات نيجيريا عند قرى بسيطة, فجمعوا 50 امرأة كبيرات السن فوق 40 و50, بس ما تزعليش يا بنتي مش 40 و50 يعني ده كبيرة سن لسه طفلة, لا ده مفيش امرأة ولا انثى عندها 40 و50, تتوقف عند 23 سنة, 24 دي مش موجودة, كانت امي الله يرحمها بس, لكن انت ايه ما شاء الله عليك 18 سنة المهم ولا تزعلي, احنا مش داخلين دلوقتي في مسألة تسنين يعني ولا اعطاء اعمار. المهم فجابوا النساء كبيرات السن وقعدت محو امية يجيب لهم هدايا ملونة عقود ملونة فبعد ما عاشوا 3 سنوات معاهم لتنصيرهم واخراجهم من الدين, قالت المبشرة يعني او المنصرة يعني او المغيرة او المبدلة المهم يعني مبشرتي, اولا نريد ان اسال ان اريد ان نسالكم كجماعة ما الذي تبغونه من يسوع المخلص, يعني تحبوا ايه اللي تحبوه من يسوع كي يعطيه اياكم كلهم مره, نريد ان نعمل عمره. فالفطره لما تكون موجوده لا تحتاج الى هزه سبحان الله, الوحي لما يكون موجود. سنه 1973 كانت موريتانيا في حاله من انا لابد من دراسه السيره وانزالها على الواقع, وإذا الدراسه احنا مش بندرس يعني تاريخ جامد ومادي, لا لابد من اسقاط الوحي عندما يوجد الوحي عندما لا يوجد. يعني يقال ان طائفه المسلمين الحقيقيين في الهند الى الان لما يلاقي ولد متفرنج يعني واخد الثقافه الاوروبيه يقول ابناء ماكويل, بص انت حواليك كده هتلاقي اولادك قاعدين حواليك, بس اسمه عبد الله واسمه حاتم واسمه مسعود سبحان الله, لكن هو ابنك ابن بسيوني وابن عبد الموجود نعم, لكن نسبه التربوي مجهول نسب الفكر مجهول، نسب العقد مجهول، لانه ابن مكويل سبحان الله. يعني كنا نقرا واحنا في المراحل الاولى في الاعداد، انت تقولوا سابع وثامن وتاسع، كان يقول اللي هي المناهج بتاع دانلوب، كان العرب قوم يعبدون الاصنام ويشربون الخمر ويؤذون البنات، وجاء الاسلام فاوقف كل هذا، ويعمل نقطه يعلق بدماغ الولد ايه، ان ده دور الاسلام، ومادام دور الاسلام تم كده خلاص الموضوع انتهى، انتهت عند وجود الوحي. موريتانيا في 73 كانت مورثها ضعيف، زارها واحد اسمه جنرال بتاع زائير موبوتو سيسيكو، هو اسمه كده موبوتو، ده زار موريتانيا فوجد ان الرئيس مختار ولد دادا الله يرحمه، ده مات في سنة اظن 2002 او 2003 رحمة الله عليه، وجد ان الثلاث ايام اللي اقام فيها موبوتو في موريتانيا الرئيس لم يغير بدلته، فصعب عليه، فهو ماشي على الطيارة اعطى شيك $5 مليون لسكرتير مختار والدادة، وغير السكرتير ده يعني وفيها عناوين بيوت الازياء الشهيرة في باريس لكي يشتري الرئيس مختار والدادة ما يريد من الدل، المحلات اللي بقى انا بعمل عندها الثياب بتاعتي. بعد ما طارت الطيارة بتاع موبوتو السكرتير اعطى الرئيس مختار والدادة قالوا خلاص هات وزير المالية، خد ادى وزير المالية سبحان الله $5 مليون، قالوا دي هدية جاتنا واحنا عايزين نعمل المدرسة العليا لاعداد المعلمين. عملوا انشأوا هذه المدرسة وخرج سبحان الله. وفي سنة 78 بعد 5 سنوات زار موبوتو اظن المغرب او بلد قريبة، فاتصل بمختار بلدادة يعني قال له وانت يعني في طريق العودة زورنا ولو عدة ساعات يعني في موريتانيا. فنزل الرئيس موبوتو وجد يافطات ولافتات مكتوب عليها شكرا لهدية الرئيس موبوتو، شكرا للجنرال موبوتو، شكرا. فالرجل احرج قال له فخامة الرئيس انا معذرة، انا جاي زائر على عجل لم اتي بهدايا. قال له لا ازاي، توقف الموكب في الطريق. قال له تعالى فاراه المعهد المدرسة العليا لاعداد المعلمين، صرح كبير متخرج الكوادر سبحان الله. فقال له ده الهدية اللي انت اعطتها لي $5 مليون اللي هي بنينا بيها هذا المعهد. فقال الجنرال موبوتو المختار والدلالة لو كان في افريقيا 5 على طريقتك لكانت افريقيا تستغني تماما عن ما يعني يستعمروننا من اجل هذا عند وجود الايه عدم انقطاعنا عن الوحي والقيم. طب لو انقطع عن الوحي والقيم بنعمل ايه؟ بص تلاقي يقول لك ايه عميد الادب العربي، معروف طبعا عميد الادب. لا طب ليه هو عميد الادب العربي؟ ليه مش العقاد؟ ليه مش مصطفى صادق الرافعي؟ ليه مش لا عميد الادب العربي ده كان اراه ايه بقى؟ كان يقول ان يعني يجب ان يدرس الاسلام، ده مسلم وكان ازهري يعني عميد الادب العربي انت عارف بتاع كتاب الايام والشعر الجاهلي وكده. فيقول لك يجب ان يدرس الاسلام كجزء من التاريخ القومي لنا لا كدين، يعني يدرس كتاريخ لانه لم تعد القوانين الدينية يعني تصلح للحضارة الحديثة. يا الله ما ده لازم يكون عميد الادب العربي. وبعدين كان يقول ايه ان يجب ان الامم تتجدد بمعزل عن الدين، لغاية ما طلع لنا مرة كان المغنية رقم واحد خلت الموسيقار رقم واحد لحن لها سورة الرحمن لولا ان الشيخ الحسن رحمة الله عليه وقف لهم وقفة الحقيقة رحمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة، رجل قرآني يعني من حتى مشاشة اوقفهم سبحان الله. عند غياب الوحي اطلع رائدة النهضة العربية في سنة 20 هدى شعراوي تقول لك انا اول واحدة اول امرأة في مصر لبست شورت على شاطئ البي حلاوة، يعني شغل كان يعني سبحان الله لا اله الا الله. فكان للأسف عميد الادب العربي ده يقول اعطوني قلما احمر لأصحح اخطاء القرآن. يا الله تخيل، لك ان تتخيل هذا، يعني دول اللي هم ايه ابناء مكويل سبحان الله، يعني كان بتاع واحد اديب مشهور يعني كان لا اله الا الله، يقول ان الله قد ظلم ابليس بان ادخله النار. والله يعني يستحق الجنه يعني ولا كان لازم يعني ابونا ادم يحضنه يعني. فهذا عند غياب الوحي. تعال بقى عند ايه، عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غاب الوحي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني الله يربيه يعني على رحمته سبحان الله. فالله يقول له والضحى والليل إذا سجى. شوف الصورة اللي قبلها كانت صورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى سبحان الله. الصورة التي قبلها كانت تتحدث عن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسر اليسرى، وكانت تقصد الآيات هنا أبو بكر رضي الله عنه. ثم يأتي كأن الليل، ليه الليل جاء في ذكره أبو بكر؟ لأن أبو بكر لم يكن مسلما من قبل، وبعد من الله عليه بالإسلام فصار الصحابي الأول والوزير الأول وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سورة الليل مع جنبها على طول سورة الضحى، أنه لا حاجز بين الرسول وبين أبي بكر سبحان الله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبي هذه كما قلنا ليس هناك ألف بعد الصاد، لقرب الرسول من لقرب أبي بكر من الرسول عليه الصلاة والسلام. والضحى، ليه سورة الضحى؟ الضحى ينم عن شروق الشمس النور، فيعني إذن لا تيأس من روح الله، أنت لا تيأس من روح الله يا سبحان. يعني صحيح حجب عنك الوحي 40 ليلة، لكن لا تيأس أبدا، أنت صاحب الهم أيضا لا تيأس حتى إن الهمة الأمور سبحان الله. يعني رب العباد سبحانه وتعالى قال له ربه ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى. ليه؟ الدنيا أنت تفعل فيها يا محمد ما تشاء، لكن الآخرة نحن بلفظ العظمة الله عز وجل هو الذي يفعل فيها ما شاء، وشتان ما بين ما يصنعه العبد وما سبحان الله لا إله إلا الله. عند وجود الوحي عمر بن عبد العزيز ينثر الحبوب على قمم الجبال حتى لا تجوع الطيور أيام الإسلام عند وجود الوحي. ونادى مناد أيام عمر من دمشق، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت المال، ومن كان يريد الزواج من الشباب زوجناه، من كان يريد بيتا جبنا له بيت، من كان يريد دابة، من لا يستطيع أن يعمل سبحان الله العظيم. هذا عند وجود الوحي، عند وجود الوحي. ولذلك جاء عامل أفريقيا اللي هو شمال أفريقيا اللي هي مصر وليبيا وتشاد والسودان والصومال وإثيوبيا كل هذه المنطقة، جاء عامل بزكاة المال مرة أخرى إلى عمر في دمشق أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. قال يا أمير المؤمنين ما وجدنا فقيرا يأخذ زكاة المال. قال كيف؟ قال إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. الله. عند غياب الوحي قبل الإسلام إيه اللي حصل؟ حرب الفجار الأولى وحرب الفجار الثانية. الفجار الأولى لم فجار سميت فجار لأن كانت إيه في الشهور الحرم، فجت من الفجور يعني العربي كان في الجاهلية حتى يحترم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب، هذه شهور يمتنع فيها العرب عن القتال حتى ولو كان عليه ثأر لأبيه، يعني عايز ياخذ ثأر من قتل أباه ويراه داخل الحرم فهو مؤمن، أو في الشهور الحرم ممنوع سبحان الله. يعني المهم شوف لما يغيب الوحي، واحد اسمه مدثر ابن منذر الغفاري، واحد يعني فيما اذكر يعني فمد رجله هكذا وقال انا اعز رجل في العرب، من كان يدعي انه اعز مني فليقطع رجلي. راح قام واحد سبحان الله العظيم اسمه الاحمر ابن مازن بالسيف وراح قطع له رجله، قامت الحرب الاثنين. اسمه الاحمر، والله ما شفت احمر من كده، يعني حرب على ايه؟ منظر كذاب، انا اعز واحد في العرب بامرت ايه؟ قطع له رجله، قامت الحرب. قامت الحرب من قبلتين سبحان الله. مرة تانية في سوق عكاظ، امرأة من بني عامر، بس هنا النخوة العربية بس، النخوة العربية من بني عامر في سوق عكاظ، شوية شباب اقترب منها وقال اسفري عن وجهي. اسفري اسفري يعني ايه؟ شيل النقاب. فلم تسأل فيهم وجلست لتشتري شيئا من بائع، فجابوا شوكة وشبكوا طرف ذيلها بخمارها، فلما قامت انكشفت فنادت سبحان الله يا بني عامر. اجتمع القوم وقامت الحرب بين القبيلتين، وجه سبحان الله حرب ابن أمية لأبو أبو سفيان جد معاوية، هو الذي دفع لبني عامر القتل دية القتل يعني، ولم يقولوا لم الدور يعني سبحان. شوف عشان مجرد أن هم خطر ببالهم قضية التحرش قامت الحرب. والله يدعى الفضائيات من غير تحرش ولا غيره، هو كل متحرش بكل سبحان الله، نسأل الله السلام يعني، لا محتاجة لحرب ولا حرب ابن أمية ولا غيره سبحان الله. الحرب الثالثة اللي كان قاتل يعني شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 14 عاما مع أعمامه، قال كنت أنبل لأعمامي، وكانت إيه ما بين الغطفان وقريش سبحان الله، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينبل لأعمامه يقدم لهم الايه النبال في هذه السن يعني دفاعا عن الايه عن الشرف القبيلة، وطبعا الدفاع عن الأوطان شيء موجود في دين الله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ضاقت به السبل في الدعوة في مكة وأذن الله له بالهجرة، وكان أبو بكر كل شوي يجي يقول يا رسول الله أتأذن لي في الهجرة؟ انتظر يا أبا بكر ربما ترزق الصحبة، استنى. لم يخطر ببال أبي بكر، فراح زاره مرة وقال يا أبا بكر أخرج يعني من عندك يعني خرج النساء من هنا. قال إنما زوجتي وابناي وبناتي، ما فيش حد، هي عائشة وأسماء وعبد الله وعبد الرحمن وأم رومان. قال أخرج عني. الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الكبيرة يعني، كان زمان المرأة ما شاء الله لما كنت تحب تنشر خبر لغاية قريب يعني، قول لزوجتك أو لبنتك أو لأختك أو يعني بنت أخوك أي حد، ده بس أقول لك شيء اوعى تخبري حد الله يرضى عليك، ده سر يعني، حتى أخوه بتوع المدارس ايه يقول لك توب سيكريت يعني علاقته، وهو يلاقي نفسه على الفضائيات سبحان الله. فالرسول حريص مع ان دي ام رومان وعائشه لا واسماء ابدا اخر. ان الله اذن لي بالهجره وانت معي. الصحبه ام عائشه تقول ايه كانت صغيره، تقول والله كنت اسمع عمن يبكي من الفرح لكن لم ارى الا لما رايت ابي ابا بكر يبكي من فرحه بصحبته لرسول الله، مع ان في المنظور الاخر اللي هيصحب هذا الانسان على 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 شفا حفره من الخطر، ده الرسول مطلوب حيا او بعد ما هاجر. شوف عملت ايه قريش في سبيل البحث عنه وقصه سراقه والى اخره سبحان الله، لكن ابو بكر سبحان الله ويمشي ايه امامه وبعدين يمشي خلفه وبعدين يمشي عن يمينه وبعدين يمشي عن يساره، ما لك ابا بكر؟ يقول يا رسول الله كلما تذكرت ان الرصد قد ينتظرنا امامنا اتي امامك، يمكن حد من مختبرينا ورا تلة ولا ورا خلف هضبة ياخذنا، فبقتلي موت رجل وبقتلك موت امة. شوف الكلام، حتى لما وصلوا للغار قال انتظر يا رسول الله، دخل الغار وسد كل الشقوق الموجودة في الغار حتى ان في شقين، فخلع احد ثيابه سبحان الله ثوب من ثيابه ومزقه وسد به الخلل، ثم ادخل يا رسول الله، ودخل ونام على حجر ابي بكر. هنيئا لك يا ابا بكر، يعني الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صلى الله عليه وسلم سبحان الله. المهم الملمحين اللي جايين دول مهمين جدا. الملمح الاول ان الراحلتين اللي نقلوا الرسول من مكة للمدينة اشتراهما الرسول من ابي بكر بماله، دفع الفلوس، مع ان ابو بكر صرف كل ماله على الاسلام وعلى رسول الله، لكن لا في دي عايزة تبقى ايه كلها لله سبحان الله. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. طبعا الانصار طلعوا ورحبوا بي، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. كل قبيلة عايزة ايه؟ تعال الى العدد والعدة يا رسول الله، تعال. سبحان الله، ودعوها فانها مأمورة، انها مأمورة، الى ان بركت الناقة سبحان الله امام الباب بتاع المسجد النبوي اللي بني بعد كده سبحان الله. ثم لم ينزل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت، ثم سارت بالرسول خطوات، ثم عادت فبركت في نفس الوقت ووضعت جيرانها الحبل خلاص كده. فنزل النبي عنها واخذ ابو ايوب، يا بختك يا ابو ايوب، اخذ الرحلة بتاع رسول الله، يعني الاشياء الاغراض اللي جايبها معاه، ودخل. وسيدنا سعد بن خيثمة تقريبا اخذ الناقة وعسس، يعني دخلت عنده سبحان الله، وهنا بنى المسجد. لكن يقال انه هو عند في الاول لما نزل اربعة ايام، من الاثنين لغاية الجمعة، قريبا من قباء، وبنى مسجد قباء، وده كان اول مسجد بني في الاسلام، وبقي معهم الى يوم الايه الجمعة، الى ان لحق بابو ايوب. ابو ايوب تأدبا ابى الا ان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي، بيته طابقين، وهو سبحان الله. فسبحان الله الرسول أبا وقال أبا أيوب جزاك الله خيرا، إن الناس سوف يأتوا لزيارتي فلا أريد أن أشق عليه. الرسول من حنانه مش عايز الناس تطلع السلم الدور الطابق الثاني عشان ما تتعبش. إيه الحنان؟ يا الله يا رسول الله. المهم لما سبحان بعد نقفز في آخر الحلقة دي، ولنا لقاء آخر إن شاء الله نكون من هالدنيا. سبحان الله، لما راح فتح مكة وبعدين اجتمع الكفار وأبنائهم بيعبروا عن، لما خلى بلال يصعد على الكعبة، كان سيدنا علي عايز يؤذن، قالوا لا بلال أندى منك صوت. فلما أذن بعض الكفار قالوا يا والله هذا العبد ينهق فوق الكعبة، والتاني قال الحمد لله الذي مات أبي فلم يرى هذا، والثالث قال كذا، والرابع أبو سفيان قال أنا لا أقول شيئا، لو قلت شيئا لحدثته هذه الحصاة. سبحان الله العظيم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأه جبريل بما قالوا، فقال أبو سفيان أنا لم أخذ شيئا يا رسول الله، وبدأ يطوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أبو سفيان لقد تحدثت أنت وهند وقلت كذا وقالت لك كذا. فأبو سفيان فوجئ فقال في نفسه أتشكوني هند؟ والله لا أفعلن بها الأفعال. هند طب شافته فين؟ أين رأيته عشان تشكيله؟ سبحان الله. فلما في الجولة اللفة الثانية فقابل أبو سفيان، قال أبو سفيان والله ما حدثتني هند بشيء. عرف أبو سفيان أنه هذا واحد. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقول عند وجود الوحي نستريح ونريح، عند تغييب الوحي نتعب ونضل ونهلك، عند وجود الوحي الكل سبحان الله يشعر بالأمن والأمان، عند غياب الوحي يضيع الأمن ويضيع الأمان. وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. لنعود إلى المنابع مرة أخرى، لنلتف حول العلماء الربانيين مرة أخرى، لنعيد صياغة أفكارنا مرة أخرى، لنرتب ترتيب عقولنا مرة أخرى. لكن كل همنا أن الولد ينطق بالإنجليزية والفرنسية والألمانية على حساب لغته العربية، وعلى حساب نسيان كتاب الله، وعلى أساس أننا نتكلم في البيوت برطانة أعجمية. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في قرآنكم، اتقوا الله في إسلامكم. أنا لا أمنع تعلم اللغات، فليتعلم أبناؤنا 10 لغات و20 لغة، لكن ليس على حساب لغة القرآن. وتكلموا مع الأولاد والبنات في البيوت لغة عربية حتى يعودوا إلى كتاب الله، ويكون الوحي هو رائدهم. أسأل الله أن يعصم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. ولا تنسون من صالح دعائكم، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.